الفصل العاشر، عزوة الخندق، الأحزاب. تالي خل غزوة. وقعت هذه الغزوة في شوال سنة خمس، كما قال ابن إسحاق ومن تابعه، وهو قول الجمهور. وقال الواقدي إنها وقعت في يوم الثلاثاء الثامن من ذي القعدة في العام الخامس الهجري. وقال ابن سعد إن الله استجاب لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهزم الأحزاب يوم أربعاء من شهر ذي القعدة سنة خمس من مهاجره. ونقل عن الزهري ومالك بن أنس وموسى بن عقبة أنها وقعت سنة أربع هجرية. ويرى العلماء أن القائلين بأنها وقعت سنة أربع كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة، ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول، فتكون غزوة بدر عندهم في السنة الأولى، وأحد في السنة في الثانية، والخندق في الرابعة، وهو مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة. وجزم ابن حزم أنها وقعت سنة أربع لقول ابن عمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرده يوم أحد وهي في السنة الثالثة باتفاق، وهو ابن أربع عشرة سنة. ولكن البيهقي وابن حجر وغيرهما فسروا ذلك بأن ابن عمر كان يوم أحد في بداية الرابعة عشرة، ويوم الخندق في نهاية الخامسة عشرة، وهو الموافق لقول جمهور العلماء. سبب الغزوة: لم تضع الحرب أوزارها بين مشركي مكة والمسلمين إلا بعد فتح مكة في العام الثامن الهجري، ولذا فمن البدهي أن تحاول قريش في كل مرة القضاء على قوة المسلمين التي ترى فيها تهديدا مستمرا لطرق قوافلها وخطرا على مكانتها بين العرب. أرادت قريش في هذه المرة أن تحسم هذا الصراع مع المسلمين لصالحها، فحشدت له أكبر قوة ممكنة، حيث لجأت إلى التحالف مع كل من له مصلحة في القضاء على المسلمين. ووجدوا أكبر ضالة لهم في يهود بني النضير الذين أجلوا عن المدينة، ووجد اليهود ضالتهم في قريش، فقد التقت أهداف الفريقين وهو القضاء على المسلمين. كان أول ما فكر فيه زعماء بني النضير الذين خرجوا إلى خيبر أن يتصلوا بقريش والقبائل الأخرى للسأل لأنفسهم والطمع في العودة إلى ديارهم وأملاكهم في المدينة. فخرج وفد منهم إلى مكة، منهم سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق النضريون، وهودة بن قيس وأبو عمار الوائليان، في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل. فدعوا قريشا إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم بالقتال معهم حتى يستأصلوه، وأفتوهم بأن دينهم خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم أولى بالحق منه. وفيهم أنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم اتجهوا بعد هذا إلى قبيلة غطفان النجدية الكبرى، وأغروها بالتحالف معهم ومع قريش على حرب المسلمين، على أن يكون لهم نصف ثمر خيبر إذا اشتركت معهم في الحرب. وكان وافدهم إلى غطفان كنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق، فأجابه عيينة ابن حصن الفزاري إلى ذلك. وكتب المشركون إلى حلفائهم من بني أسد، فأقبل إليهم طلحة بن خويلد في من أطاعه، وخرج أبو سفيان بقريش ومن اتبعه من قبائل العرب، فنزلوا بمر الظهران، فجاءهم من أجابهم من بني سليم مددا لهم بقيادة سفيان ابن عبد شمس والد أبي الأعور، وبنوا مرة بقيادة الحارث بن عوف، وأشجع بقيادة مسعر ابن رخيلة. وسارت مع قريش الأحابيش ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة، صاروا في جمع عظيم، فهم الذين سماهم الله تعالى الأحزاب. وذكر ابن إسحاق أن عدتهم 10,000، بينما كان المسلمون 3,000. تحرك هذا الجيش العرم عن ممر الظهران في طريقه إلى المدينة، فنزلت قريش ومن سار معه بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة، ونزلت غطفان بذنب نقم إلى جانب أحد، ونزل معهم بنو أسد. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا له من الأمر استشار أصحابه، وقد أشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق في المنطقة الوحيدة المكشوفة أمام الغزاة. أما الجهات الأخرى فكانت كالحصن، تتشابك فيها الأبنية وأشجار النخيل، وتحيطها الحرات التي يصعب على الإبل والمشاة التحرك فيها. ووافق الجميع على هذه الفكرة لعلمهم بكثرة الجموع القادمة لحربهم، وشرعوا في حفر الخندق الذي يمتد من أجم الشيخين طرف ابن حارثة شرقا حتى المباب غربا، وكان طوله 5,000 ذراع وعرضه 9 أذرع وعمقه من 7 أذرع إلى 10، وكان على كل 10 من المسلمين حفر 40 ذراعا. حفر المهاجرون من ناحية حصن راتج في الشرق إلى حصن ذباب، والأنصار من حصن ذباب إلى جبل عبيد في الغرب. وعمل المسلمون في الحفر على عجل يبادرون قدوم القوم، وقد تراوحت مدة الحفر ما بين 6 أيام و24 يوما. فعند ابن عقبة استغرق قريبا من 20 ليلة، وعند الواقدي 24 ليلة، وفي الروضة للنووي 15 يوما، وعند ابن سعد 6 أيام. وكان طعامهم القليل من الشعير يخلط بدهن متغير الرائحة لقدمه ويطبخ، فيأكلونه على الرغم من بشاعة طعمه في الحلق ورائحته المنتنة، وذلك لشدة جوعهم. وحتى هذا لا يجدونه أحيانا فيأكلون التمر، وأحيانا لا يجدون هذا ولا ذاك لمدة 3 أيام متتالية، إلى الحد الذي يعصب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بطنه بحجر من شدة الجوع. وشارك جميع المسلمين في الحفر لا فرق بين غني وفقير ومولى وأمير، وأسوتهم في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حمل التراب حتى اغبر بطنه ووار التراب جلده، وكان الصحابة يستعينون به في تفتيت الصخرة التي تعترضهم ويعجزون عنها فيفتتها لهم، ويردد معهم الأهاليج والأرجاف لتنشيطهم للعمل فيقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وكان يمد بها صوته بآخرها، ويرتجز المسلمون وهم يعملون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. فيجيبهم بقوله: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. وربما يبدأهم بقوله فيردون عليه بقولهم. من دلائل النبوة أثناء حفر الخندق أجرى الله سبحانه وتعالى على يدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عدة معجزات أثناء حفر الخندق. ومن ذلك: 1، عندما لاحظ جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يعانيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الجوع استأذنه وذهب إلى زوجته وأخبرها بما رأى من المخمصة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلب منها أن تصنع له طعاما، فذبح عناقا له، وطحنت زوجه صاعا من شعير بقي لهما، وصنعت برمة. وذهب جابر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام، وساره بكمية الطعام وأنه طعام يكفي لرجل أو رجلين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان حاضرا وعددهم 1,000، وتحير جابر وزوجته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بارك في البرمة فأكل منها كل الناس حتى شبعوا، وتركوا فيها الكثير الذي أكل منه أهل جابر وأهدوا. 2، أخبر عمار بن ياسر وهو يحفر معهم الخندق بأن ستقتله الفئة الباغية، فقتل في صفين وكان في جيش علي. 3. وعندما اعترضت صخرة للصحابة وهم يحفرون ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم 3 ضربات فتفتتت. قال إثر الضربة الأولى: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة. ثم ضربها الثانية فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض. ثم ضرب الثالثة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذه الساعة. وفي هذا الحديث بشارة بأن هذه المناطق سيفتحها المسلمون مستقبلا. وكان موقف المؤمنين من هذه البشارة ما حكاه القرآن الكريم: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وموقف المنافقين الذين سخروا من البشارة: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وصورت الآيات من 13 إلى 20 من سورة الأحزاب نفسية المنافقين تصويرا دقيقا، وحكت أقوالهم في الإرجاف والتخذيل، وأساليبهم في التهرب من العمل في حفر الخندق وجهاد العدو. وعلى الرغم من تخذيل المنافقين وقلة الطعام وشدة البرد، فقد تم حفر الخندق ليكون خط دفاع متينا. ثم جمع النساء والأطفال وأصحاب الأعذار في حصن فارع وهو لبني حارثة، لأنه كان أمنع حصون المسلمين آنذاك. وكانت خطة المسلمين أن يكون ظهرهم إلى جبل سلع داخل المدينة، ووجوههم إلى الخندق الذي يحجز بينهم وبين المشركين الذين نزلوا الروم بين الدرف والغابة ونقني. وعندما نظر الرسول صلى الله عليه وسلم في حال العدو وحال المسلمين ورأى ضعف المسلمين وقوة المشركين، أراد أن يكسر شوكة المشركين، فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة زعيمي الأنصار، فاستشارهما في الصلح الذي عرضته عليه قبيلة غطفان، وهو أن يعطوا ثلث ثمار المدينة لعام كي ينصرفوا عن قتال المسلمين، ولم يبق إلا التوقيع على صحيفة الصلح. فقال له: لا والله ما أعطينا الدنية من أنفسنا في الجاهلية، فكيف وقد جاء الله بالإسلام؟ وفي رواية الطبراني أنهما قال: يا رسول الله، أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك أو هواك، فرأينا تبع هواك ورأيك، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء، ما ينالون منا ثمرة إلا شراء أو قراء. فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم المفاوضة مع الأعراب الذين كان يمثلهم الحارث الغطفاني قائد بني مرة.